أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن الأحكام التشريعية لتثبيت عملية الإنتاج وتنميته الحكم في الإسلام منع الإسلام من اكتناز النقود وسحبها عن مجال التداول وتجميدها حينئذ. اكتناز النقود ممنوع في الشرع، هناك طرق متعددة لمنع هذا الاكتناز لئلا يكون دولة بين الأغنياء بينكم منكم. هذه نحن نذكر طريقا واحد، وهو طريق الزكاة، وذلك عن طريق فرض ضريبة على ما يكنز من النقود الذهبية والفضية التي كانت الدولة الإسلامية قائمة عليها، وهي ضريبة الزكاة التي تستنقل المال المدخر على مر الزمن لأنها تتكرر في كل عام. الزكاة ليس مثل الخمس، إذا أعطيت خمس الفائدة عن مالك يسقط حينئذ الخمس ما دام البال باقيا على حاله، بينما الزكاة إذا أعطيت الزكاة مرة واحدة ولم تصرف ذلك المال واكتنستها أيضا في السنة الآتية فيه زكاة، كذلك في السنة الثالثة وهكذا. بالخمس مرة واحدة أعطيت خمس الفائدة ثم جعلتها عندك لم تتصرف فيها لا خمسة، المال المخمس لا يخمس، بينما الزكاة لا يكون كذلك. فحينئذ لأنها تتكرر في كل عام ويقطع كل مرة بربع العشر من المال المدخر ولا تتركه الضريبة حتى تنخفض به على 20 دينارا، فإذا تنزل المال المكتنز إلى 20 دينارا فلا خمس حينئذ، فلا زكاة حينئذ هذا دينارا. من أجل ذلك تعتبر الزكاة مصادرة تدريجية للمال الذي يكنز ويحجر عن العمل، هذا هو ضريبة شرعية مفروضة، عبادة تعتبرها الإسلام عبادة شرعية مثل الصلاة حينئذ، فيمنع من تكنيز الأموال. والقضاء على الاكتناز يستلزم اندفاع جميع الأموال إلى حقول النشاط، فالهدف من هذا الزكاة شنو؟ الهدف والغرض والغاية من الضريبة هذه هو أنه نقضي عن الاكتناز، وإذا قضينا على الاكتناز معناه أنه يجب الرجوع هذه الأموال ترجع إلى الإنتاج، إلى الصناعة، إلى التجارة، لا تكتنز حتى لا يكون عليها ضريبة متكررة. فحينئذ انتفاع جميع الأموال إلى حصول النشاط الاقتصادي، فيثبت لها دورا إيجابيا في الحياة الاقتصادية، فيكتسب الإنتاج كثيرا من تلك الأموال المكتنزة التي تؤثر بطبيعتها ولولا ضريبة المال المكتنز ولا لاختفى، ولولا ضريبة المال المكتنز لاختفى تلك الأموال في جيوب أصحابها بدلا من المساهمة بالمشاريع الاقتصادية. لو لم يجعل الإسلام فريضة الزكاة لاكتنزت هذه الأموال، نفرض أنه لا يعطي الزكاة هذه تهرب، حينئذ هذه الأموال تكتنز فيمتنع أصحابها، فيمتنع أصحابها من أن يجعلوها في المشاريع الاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها. والواقع أن منع الإسلام من الاكتناز من اكتناز النقود ليس مجرد ظاهرة عرضية في التشريع الإسلامي، بل يعبر عن أحد أوجه الخلاف الخطير بين المذهب الإسلامي والمذهب الرأسمالي الناجمة عن شذوذ الدور الرأسمالي للنقد الذي يؤدي إلى أخطر المضاعفات ويهدد حركة الإنتاج ويعصف بالمجتمع. حينئذ الرأسمالي إذا كانت له أموال كثيرة يكتنزها كما نراه الآن فعلا نراه عند المكتنزين وعند الرأسماليين الكبار حينئذ باستمرار يكتنز المال يجعله إنتاجا ولكن ما يكتنزه لا لأنه يفيد المجتمع حينئذ. وينبغي الإيضاح هذا الخلاف الخطير بين المذهبين، فنقول إنه يجب التمييز بين الدور الأصيل للنقد والدور الطارئ الذي يمارسه في ظل الرأسمالية. سيأتي إن شاء الله في الفصل الآتي أو في الجزء الآتي إن شاء الله لما نبحث عن الأموال والنقود ما هو دور النقود في المجتمع. له دوران، له أساسان يعتمدان عليها النقد، وسيأتي بيانه هناك نذكره. فقد استخدمه، فإن النقد حسب طبيعته أداة للتبادل، نتبادل شيء بشيء بحسب النقود، أشتري بضاعة أعطيه النقود، هو يأخذ النقود من عندي ويشتري بضاعة أخرى، كله للتبادل حينئذ. فأداة التبادل، وقد استخدمه الإنسان في المبادلة تفاديا من مشاكل المقايضة. كان في ابتداء الأمر مقايضة، يعطي حنطة يأخذ شعيرا، يعطي شعيرا يأخذ شيء آخر، ما كانت نقود متداولة بينهم، مقايضة. والمقايضة فيها مشاكل كبيرة، إذ ربما تكون مقايضة في بعض الموارد وفي بعض الموارد لا تكون مقايضة. فلما أتى النقد وألغى المقايضة حلت جميع تلك المشاكل التي كانت بسبب المقايضة، التي كانت تتولد من مبادلة المنتجات بشكل مباشر. فقد وجد المنتجون الأوائل بعد تقسيم العمل وإقامة حياتهم على أساس المبادلة أن من الصعب عليهم تبادل منتوجاتهم مباشرة، لأن منتج الحنطة إذا احتاج في حياته إلى صوف فلا يستطيع الحصول عليه من منتج الصوف في مقابل الحنطة. أبو الصوف يأخذ بمقدار أكله، أما يأخذ الحنطة مقابل الصوف ويجعله ثمنا هذا غير حاصل عنده. فحينئذ مقابل الحنطة، إلا إذا كان صاحب الصوف بدوره محتاجا إلى حنطة ويأخذ بمقدار حاجته. والراعي إذا أراد الحصول على حاجته اليومية من الحنطة فسوف لن يقدر عن طريق المقايضة، لأن الغنم الذي يرعاه تزيد قيمته على قيمة الحنطة التي يود الحصول عليها لحاجته اليومية، ولا يمكنه تجزئة الغنم. نعطي مقابل كيلو حنطة مثلا جزءا من الغنم، لا يمكن. الغنم إذا قطعت منه شيء معناه لابد من ذبحه. ولأجل ذلك ويضاف إلى ذلك، فإن المبادلة مباشرة، مبادلة المباشرة للمنتجات كانت تواجه صعوبة تقدير قيم الأشياء المعدة للمبادلة. مضافا إلى ذلك أنه كيف نقدر قيم الأشياء؟ الحنطة مقابل الصوف كيف نقدره؟ ما مقدار الحنطة مقابل الصوف؟ الحنطة مقابل الغنم كيف نقدره؟ ما هو قيمة الغنم؟ ما هو قيمة الحنطة؟ هذه هم أيضا مشكلة من المشاكل كانت حينئذ للمبادلة. وكان لابد من معرفة قيمة السلعة من مقارنتها بجميع السلع الأخرى حتى تعرف قيمتها بالنسبة إليها جميعا. كل ذلك وغيرها مما أوجب اختراع النقد علاجا لتلك المشاكل كلها. اخترعوا النقد فجعلوا النقد، هذا النقد أداة للمبادلة. فإنه قام بدور المقياس العام للقيمة من ناحية، وأصبح أداة للمبادلة من ناحية أخرى. فالنقد لها دوران: الدور الأول هو جعل النقد قيمة للأشياء، نقيم الأشياء بحسب النقد. الدور الثاني أنه يكون أداة للمبادلة، بدل أن نبادل الشيء مقابل الشيء بالمقايضة، نقابل الشيء بالنقد، ويأخذ النقد صاحب البضاعة ويشتري به شيئا آخر. هذه سيأتي بيان ذلك مفصلا في البحث الآتي أو الكتاب الآتي، ومن ناحية سيأتي الكلام مفصلا إن شاء الله.